السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فمرحبا بكم معاشر الفضلاء في درس علمي في مسجد قباء، في أول مسجد عام بني بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، حيث نشرح الأحاديث الأربعين النووية للإمام النووي رحمه الله عز وجل. وقبل أن نشرع في شرح الحديث 38، أحب أن أنبه الإخوة إلى أنه نظراً لطلبات الإخوة من الحضور للدرس ومن المتابعين له أن نشرح الكتاب بزيادات ابن رجب رحمه الله عز وجل، فإني ألين في أيدي إخواني، وسنكمل إن شاء الله عز وجل شرح الأحاديث بزيادات ابن رجب رحمه الله عز وجل. والدرس سيتوقف في شهر رمضان إن شاء الله عز وجل، وبعد العودة من إجازة عيد الفطر إن شاء الله عز وجل سنواصل شرح الأحاديث المتبقية. وبناء عليه، فإن في هذا المجلس سنشرح الحديث 38، حيث قال الإمام النووي رحمه الله: الحديث 38 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله قال: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب عبدي إلي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. رواه البخاري. هذا الحديث انفرد بروايته الإمام البخاري عن أصحاب الكتب التسعة، بل انفرد عن جميع أصحاب الكتب المسندة المشهورين، فلم يروه من أصحاب الكتب المسندة التي تروي الحديث بالإسناد من المشهورين إلا ابن حبان في صحيحه، والبيهقي في الكبرى وفي الأسماء والصفات. هذا الحديث انتقده بعض أهل العلم من جهة إسناده ومن جهة معناه. أما من جهة إسناده، فإن البخاري رحمه الله قال: حدثني محمد بن عثمان، قال: حدثنا خالد بن مخلد، قال: حدثنا سليمان بن بلال، قال: حدثني شريك بن عبد الله ابن أبي نمر عن عطاء عن أبي هريرة رضي الله عنه، وذكر الحديث. ففي هذا الإسناد رجلان متكلم فيهما، أما الأول فهو خالد بن مخلد، وقد تكلم فيه النقاد، والتحقيق فيه أنه صدوق يهم له مناكير، صدوق يهم له مناكير، ولا يقبل من فرد به. قالوا: وهذا الحديث انفرد به خالد بن مخلد، فهو منتقد من هذا الباب. والجواب أن التحقيق أن خالد بن مخلد إذا انفرد عن سليمان بن بلال فإن حديثه مقبول، أعني أن حديثه يثبت، وقد انفرد هنا عن سليمان ابن بلال. وأما الرجل الثاني فهو شريك بن عبد الله ابن أبي نمر، وخلاصة كلام النقاد فيه أنه صدوق يخطئ، صدوق يخطئ. والمعلوم أن هذه المرتبة من مراتب التعديل النازلة عند أهل الفن، وإذا لم يعلم للصدوق يعني أنه أخطأ فإن حديثه يقبل، فإن حديثه يقبل. وشريك يعني في غير حديث الإسراء في صحيح البخاري حديثه مقبول، فهذا من جهة السند. والشيخ الألباني رحمه الله عز وجل بحث هذا الحديث في السلسلة الصحيحة في 10 صفحات، وحكم على هذا الإسناد بأنه ضعيف، لكنه وصل بالبحث العلمي الدقيق إلى أن الحديث صحيح بطرقه، صحيح بطرقه. والذي يظهر والله أعلم أن الحديث صحيح، ولا سيما أن البخاري رحمه الله جليل القدر في الفن، فهو حافظ ناقد، وقد انتخب أحاديث الجامع الصحيح انتخابا. فالبخاري جليل القدر في الفن، والجامع الصحيح جليل القدر في كتب السنة. ولذلك الحافظ الذهبي لما تكلم عن مناكير خالد بن مخلد قال: ولولا جلالة الجامع الصحيح، ولولا جلالة الجامع الصحيح لعد هذا من مناكيره. فالجامع الصحيح له جلالة، والبخاري له جلالة في الفن. والبخاري إنما انتقى أحاديثه في الجامع الصحيح انتقاء دقيقا، ولذلك لا يسلم لنقاد أحاديث البخاري مع قلتها حديث يسلم لهم ضعفه. وأما من جهة المعنى فقالوا إن الحديث يدل على ما ذهب إليه أصحاب وحدة الوجود والحلول والاتحاد، وهذا المعنى باطل. وقد ذكرت لكم القاعدة: يرد المعنى الباطل ولا يرد الحديث، يرد المعنى الباطل ولا يرد الحديث. وسيأتي إن شاء الله أن الحديث حجة عليهم وليس حجة لهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: قال الله عز وجل، وقد ذكرنا أن هذا من الأحاديث القدسية أو القدسية، وقد بينا ما يتعلق بهذا فيما مضى من الأحاديث التي من هذا النوع. قال الله عز وجل: من عادى لي وليا. فمن عباد الله أولياء لله، هم أولياؤه وهو وليهم سبحانه وتعالى. قال الله عز وجل: الله ولي الذين آمنوا. وقال الله عز وجل: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون. فأهل الإيمان والتقوى أولياء الله، والله عز وجل وليهم، يحبون الله والله يحبهم، يحفظون الله بحفظ دين الله والله عز وجل يحفظهم. والولي من الولي، والولي هو القرب، فهم قريبون من الله، محبون لله، حافظون لحدود الله، حافظون لدين الله، والله عز وجل معهم يحفظهم ويسددهم ويوفقهم. وأولياء الله بينهم الله، ليس لأحد أن يجتهد في هذا، كما قلنا. قال الله عز وجل: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون. فمن كان مؤمنا تقيا كان لله وليا. واعلم يا عبد الله أنه بمقدار قربك من الله، وبمقدار إخلاصك لله، وبمقدار معرفتك لله، وبمقدار حفظك لدين الله، تعظم ولايتك لله وتعظم ولاية الله عز وجل لك. فالناس في الولاية درجات، ليسوا على درجة واحدة. منهم من عنده نوع من الولاية لكنه لا يسمى وليا لله بالإطلاق، ولكن نقول عنده نوع ولاية أو شيء من الولاية، وهو الظالم لنفسه الذي عرف الله ووحد غير أنه يعصي الله، فيترك بعض الواجبات أو يفعل بعض المحرمات، فهذا ظالم لنفسه بمعصيته لربه. فيه مقتضى الولاية وفيه مقتضى العداوة، فله من الولاية بمقدار ما فيه من الخير، لكنه لا يسمى وليا لله بالإطلاق، ولا يدخل في أولياء الله بالإطلاق، كما ذكرنا في مسائل الإيمان، كما ذكرنا في مسائل الإيمان. ومنهم مقتصد، والمقتصد هو الذي يلتزم الواجبات ما استطاع ويترك المحرمات ولا يزيد على ذلك، فهذا إن صدق فهو من أولياء الله، ويدخل في اسم ولي الله المطلق، في اسم ولي الله المطلق. ومنهم السابق بالخيرات، وهو الذي يلزم الواجبات ما استطاع، يفعل الواجبات ما استطاع، ويترك المحرمات، ويجتهد في النوافل المستحبات، ويترك المكروهات ما استطاع، ويتقلل من فضول المباحات. هذا أعلى درجة في الولاية من الذي قبله. ثم الناس في هذه الدرجة يتفاوتون بحسب إخلاصهم ومتابعتهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، واجتهادهم في دين الله عز وجل. إذن يا عبد الله، ما الذي يجعلك تقصر في دين الله وقد علمت أن من الخيرات والبركات في التزام دين الله أن تكون وليا لله وأن يكون الله وليك؟ الله أكبر، والله لو لم يرد لفضل الاستقامة على دين الله عز وجل إلا هذا، لكان حريا بالمؤمن أن يجتهد اجتهادا عظيما في سلوك الدرب الذي يوصله إلى هذه الولاية. الله عز وجل يقول: من عادى لي وليا. المؤمن يحب الله ويحب أولياء الله ويعادي أعداء الله ويبغض أعداء الله. والله هنا يقول: من عادى لي وليا. من عادى؟ قال العلماء: من عادى لي وليا أي لديانته، لولايته لله، لأن العداوة يا أخوة نوعان: عداوة بسبب الدين وعداوة بسبب الدنيا. عداوة بسبب الدنيا، بيع شراء قضية ونحو ذلك، فتقع خصومة، هذا لا يدخل. فلا يقال مثلا: لا تخاصم مؤمنا عند القضاء، لا، وإنما الكلام هنا عن معاداة ولي الله من أجل دينه. ومن معاداة ولي الله من أجل دينه أن تؤذيه بالسخرية من دينه، مما يفعل بعض الناس. يأتي لرجل ملتحي فيؤذيه بالسخرية من اللحية وبالاستهزاء باللحية، هذه من معاداة أولياء الله. ومن معاداة أولياء الله أن تسخر منه هو، لدينه فتسخر منه، تسخر من لحيته. الفرق بين الأول والثاني أن الأول سخرية من فعل اللحية مطلقا، الثاني سخرية من لحيته هو بعينه، هذا يؤذيه، وهذه معاداة له. من معاداة أولياء الله أن تدعو إلى غير السنة أو تدعو إلى غير دين الله عز وجل أو ما يخالف شرع الله، هذا من معاداة أولياء الله. من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، آذنته يعني أعلمته بالحرب بيقين، آذنته يعني أعلمته بالحرب بيقين جزاء وفاقا. كما أنه حارب أولياء الله فإن الله يعلمه بأنه يحاربه، يعلمه بالحرب منه سبحانه وتعالى، وهذا علم يقيني، علم يقيني. فالله عز وجل ينتقم لأوليائه من أعدائهم، ينتقم لأوليائه من أعدائهم، وهذا وعيد شديد. ولذلك يا عبد الله، من عرف بالاستقامة على دين الله فإياك ثم إياك أن تؤذيه من أجل دينه، احذر، فإن الأمر جد خطير. من الذي يطيق حرب الله سبحانه وتعالى؟ من حاربه الله لم يكن معه فلم يوفق ولم يسدد ولم يحفظ، وهذا هلاك، وهذا هلاك. من علمته محافظا على صلاة الفجر مع الجماعة فإياك أن تؤذيه، فإنه في ذمة الله، إياك أن يطلبك الله من شيء في ذمته. إذن من عرف بالإيمان، من عرف بالاستقامة على دين الله عز وجل، عداوته خطيرة جدا على صاحبها. ثم بين الله عز وجل مرتبتي أوليائه، فقال سبحانه: وما تقرب عبدي إلي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. إذن العبد يتقرب إلى الله، نعم العبد يتقرب إلى الله. كيف تتقرب إلى الله يا عبد؟ تتقرب إلى الله بطاعته، بدينه سبحانه وتعالى. ما تقرب عبدي إلي بشيء أحب إلي، إذن الله يحب الأعمال، نعم ربنا يحب ويحب سبحانه وتعالى كما يليق بجلاله سبحانه وتعالى، يحب الأعمال. والله الله يحب الصلاة، يحب صلاة الجماعة، ما أمرنا بشيء إلا وهو يحبه. إذا أردت أن تعرف الأعمال التي يحبها الله فانظر إلى الأعمال التي أمر بها الله. كل عمل أمر الله به في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم فإن الله يحبه، وما دام أن الله يحبه كيف ما تحبه أنت؟ تحب هذا. علمت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وفروا اللحى، أكرموا اللحى، أرخوا اللحى، والله إن ربنا يحب إعفاء اللحى. وإذا علم المؤمن ذلك فإنه يحبها حتى لو لم يفعلها، لأن ربه يحبها. وما تقرب عبدي إلي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه. الحظوا أن الله عز وجل قال مما افترضت عليه، ما قال من الفرائض، وإنما قال مما افترضت عليه. لما؟ قال العلماء لفائدتين. الفائدة الأولى أن الفرائض قد يختلف فيها الناس، مثلا صلاة الجماعة فرض على الرجل وليست فرضا على المرأة ليست فرضاً على المرأة، والمعذور كذلك صلاة الجماعة ليست فرضاً عليه. فالمسألة فيما افترض الله عليك أنت، تتقرب إلى الله بما افترض عليك أنت، ثم تنظر إلى نفسك ولا تنظر إلى الآخرين. لو فرضنا أنك تسكن في حي لا يخرج لصلاة الفجر مع الجماعة إلا 3 أو 4، فإنك لا تنظر إلى الآخرين وتقول أنا مثلهم، وإنما تقول الله افترض علي أن أغدو إلى المسجد، فتذهب إلى المسجد. إذن يا إخوة، مما افترضته عليه من فوائد ذكر هذه الجملة أن الفرائض قد تختلف، فتكون فرضا على إنسان وليست فرضا على آخر. فالإنسان ينظر إلى حاله هو، هل هذا فرض عليه أو ليس فرضا. الفائدة الثانية في العدول عن الفرائض أن مما افترضته عليه يشمل فعل الواجب وترك الحرام، يشمل فعل الواجب وترك الحرام، لأن الله افترض علينا فعل الواجب وافترض علينا ترك الحرام. إذن أعظم شيء تتقرب به إلى الله عز وجل أن تفعل الواجبات وتترك المحرمات. فالفرض أحب إلى الله من النفل، الفرض أحب إلى الله من النفل، وهذه قاعدة. الفرض أعظم من النفل، الفرض أحب إلى الله من النفل، وهذه قاعدة مضطردة. الفرض يقدم على النفل وأفضل من النفل. بعض أهل العلم قالوا هناك مسائل مستثناة من القاعدة، الفرض أفضل من النفل، قالوا إلا في مسائل. ما هي هذه المسائل؟ قالوا مثلا من كان عليه دين وهو معسر ما عنده شيء، إنظاره وتأخيره وإمهاله فرض، وإسقاط الدين عنه نفل، وإسقاط الدين عنه نفل، وإسقاط الدين عنه أفضل من إنظاره. قالوا فهنا النفل أفضل من الفرض. قلنا لا، هنا النفل تضمن الفرض، لأنه ليس فيه ترك الفرض بل يتحقق به المقصود من الفرض وزيادة. يعني يا إخوة، المسألة إذا كان النفل يقابل الفرض، يعني أقيمت صلاة الجماعة وأنا أصلي النافلة، النفل يقابل الفرض. أما هنا فالنفل يتحقق به مقصود الفرض وزيادة، يتحقق به مقصود الفرض وزيادة. ولذلك يا إخوة، إذا كان النفل يتضمن الفرض يكون فاضلا لتضمنه الفرض. أضرب لكم مثالا يقرب لكم القاعدة، أسهل من هذا. الوضوء، الفرض منه الغسل مرة واحدة، والنفل الغسل 3 مرات، الغسل 3 مرات، والغسل 3 مرات أفضل من الغسل مرة واحدة. هل يعني هذا أن النفل بمجرده أفضل من الفرض؟ الجواب لا، لأن النفل معه الفرض، لأن الغسل الأولى هي الفرض، ثم الثانية نفل، والثالثة نفل، فتضمن النفل الفرض فكان فرضا وزيادة، فرضا وزيادة، يتحقق به مقصود الفرض وزيادة. ومسألتنا إنما هي في النفل بمفرده والفرض بمفرده. هذه واضح يا إخوة؟ أيضا قال بعض، يعني بعض أهل العلم إن هناك مسائل يعني فيها مثل هذا، والجواب هو ما ذكرناه، هو ما ذكرناه، أن يعني النفل بمفرده لا يكون أفضل من الفرض، وإنما يكون أفضل من الفرض إذا تضمن الفرض، فيكون فرضا وزيادة، يكون فرضا وزيادة. ولا يزال عبدي، انظروا إلى التوحيد هنا، ولا يزال عبدي موحد لله يعبد الله عز وجل، ما يعبد أحدا إلا الله، فهو عبد الله، ليس عبدا لأحد، ليس عبدا لملك، ليس عبدا لولي، ليس عبدا لوثن، هو عبد الله. ولا يزال عبدي، هو عبد خالص لله سبحانه وتعالى، يتقرب إلي بالنوافل، والنوافل ما استحب فعله من العبادات، ما استحب فعله من العبادات. ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى للغاية، حتى أحبه. انتبهوا يا أخوة، هل معنى هذا أنه قبل ذلك ما كان الله يحبه؟ الجواب لا، بل الله يحب الذي يتقرب إليه بالفرائض، ولكن إذا زاد على الفرائض النوافل زاد حب الله له وكمل. فالله عز وجل يحب الصالحين، يحب الموحدين الطائعين. إذن عرفنا أن الله يحب العمل الصالح ويحب العباد الصالحين. الله أكبر، الله يحبك؟ نعم والله، إن قمت بشرطها فالله يحبك، الله جل جلاله يحبك، نعم ورب الكعبة، إن قمت بشرطها يحبك سبحانه وتعالى. وتتفاوت محبة الله للناس بحسب الخير الذي فيهم، كلما ازددت خيرا زاد حب الله لك عن غيرك. حتى أحبه، فإذا أحببته جاءت الثمرة، كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها. للعلماء في تفسير هذه الجمل قولان. القول الأول أني أعينه حتى يكون من أهل الإحسان، أني أعينه حتى يكون من أهل الإحسان، فيعبد الله كأنه يراه، كأنه يراه. فقالوا معنى هذه الجمل أن الله يعين هذا العبد حتى يصبح من أهل مرتبة الإحسان، فيعبد الله كأنه يرى الله سبحانه وتعالى. وقال بعض العلماء معنى هذه الجمل أن الله يكون معه معية خاصة بنصره وحفظه وتسديده وتأييده، فيكون الله معه المعية الخاصة. ومعنى معية الله أن الله يحفظه ويسدده ويوفقه، فالله مستو على عرشه مع عباده على ما ذكرناه في العقيدة. فمن تقرب إلى الله بالنوافل حفظه الله وسدده الله ووفقه الله عز وجل، وهذا معنى احفظ الله يحفظك، فيحفظه في بصره، فيعينه على غض البصر، وعلى ألا ينظر إلا إلى ما يرضي الله، ويحفظه في سمعه فيعينه على حفظ سمعه فلا يسمع إلا ما يرضي الله، ويحفظه في يده فلا يفعل بها إلا ما يرضي الله، ويحفظه في رجله فلا يفعل بها ولا يمشي بها إلا إلى ما يرضي الله سبحانه وتعالى. وأقول إن المعنيين صحيحان، فالله عز وجل يعين عبده ويزيده هدى فيهديه سبله لأنه جاهد فيه، والله عز وجل يحفظه فله حفظ خاص وتسديد خاص وتوفيق خاص. ثم تأتي الثمرة الثانية، ولئن سألني لأعطينه، ولئن سألني لأعطينه من كرامات أولياء الله إجابة دعائهم. ولذلك يا إخوة، من أصدق أسباب إجابة الدعاء أن تحسن التقرب إلى الله بالفرائض والنوافل. تريد أن تكون مستجاب الدعوة، إلزم دين الله، استقم على دين الله، اجتهد في العمل بدين الله عز وجل، والله عز وجل إذا أجاب دعاء العبد فإنه يعطيه ما ينفعه، فإما أن يعطيه ما سأل، وإما أن يعطيه خيرا مما سأل، وإما أن يدفع عنه سوءا هو خير له مما سأل، وإما أن يدخر له خير هذا كله إلى يوم القيامة فيكون أنفع له. بعض الناس يقول دعوت فلم يستجب لي. ما الذي يدريك أنه لم يستجب لك؟ ربما استجاب الله لك وادخر لك خيرها يوم القيامة، حيث يكون ذلك خيرا لك مما في الدنيا كلها. ولذلك يا إخوة، قول العبد دعوت فلم يستجب لي قول بلا علم ويمنع إجابة الدعوة. إذن يا عبد الله، إياك أن تقول دعوت فلم يستجب لي، بل ادعو وادعو 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 وادعو، وكيف تمل من الدعاء وهو عبادة. والله يحب أن يراك تدعو، الله يحب منك أن تدعوه، كيف تمل؟ إذن ولئن سألني لأعطينه، أي لأجيبن دعاءه. وإجابة الدعاء على الأنحاء الأربعة التي ذكرناها، ولئن استعاذني لأعيذنه، يعني إن لجأ إلي مما يخاف لأعيذنه ولأؤمننه مما يخاف. سبحان الله، الحظوا يا إخوة، ولئن سألني لأعطينه. الغالب أن الإنسان يسأل المرغوب الذي يرغب فيه. ولئن استعاذني لأعيذنه، يستعيذ الإنسان من المرهوب، إذن أعطيه مرغوبه وأؤمنه من مرهوبه. ما أعظمها من كرامة، وما أعظمه من مقام يصل إليه الإنسان. علمنا من هذا الحديث أن أولياء الله الذين يستحقون اسم الولاية بإطلاق على درجتين. من يتقرب إلى الله بما افترضه عليه ويكتفي، هذا من أولياء الله. والدرجة الثانية من يتقرب إلى الله بما يستطيع من المطلوبات واجبة أو نافلة، ويترك المنهيات محرمة أو مكروهة، ويتقلل من فضول المباحات، هذا أعلى درجة من الذي قبله. هل في هذا الحديث دلالة على وحدة الوجود وأن الله يتحد مع العبد؟ نعوذ بالله من الضلال. الجواب لا ورب الكعبة، بل الحديث فيه رد عليهم، لأن الله عز وجل يقول: من عادى لي وليا. فصار عندنا كم؟ ثلاثة: الله سبحانه وتعالى الكبير العظيم، ولي الله، وعدو الله. وعدو الله، إذن أين الاتحاد؟ من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. ثم يقول الله: وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فإذا أحببته كنت سمعه، إذا أحببته كنت سمعه. وأهل الحلول والاتحاد يقولون: الله متحد في عبده قبل ذلك وبعد ذلك، نعوذ بالله من السوء والكفر. إذن ليس في الحديث إلا ما يدل على حفظ الله لعباده، وأن العباد عباد، منهم ولي ومنهم عدو، منهم ولي ومنهم عدو. أما الضلال الذين يقولون الرب عبد والعبد رب، فهؤلاء كفار من أكفر خلق الله، من أكفر، ما عرفوا الله أصلا، ما عرفوا الله سبحانه وتعالى، نعوذ بالله. ليس في الحديث دلالة على قولهم الباطل، بل الحديث حجة عليهم ورد عليهم. هذا ما يتعلق بهذا الحديث، مع الحرص على جوامع المعاني، وهذا الذي سرت عليه في شرحي لهذه الأحاديث، أذكر جوامع المعاني التي تجمع أطراف معاني الحديث. أسأل الله عز وجل أن يفقهنا في دينه، وأن يتقبل منا، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يجعل علمنا نافعا لنا ولأمة محمد صلى الله عليه وسلم. والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله على نبينا وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.